الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، في الحديث 93 قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثة، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ازود حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. ما زلنا في حديث المسيء في صلاته، وما زلنا في الجملة الأخيرة من جمل الحديث، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قلنا هناك من أهل العلم من احتج بهذه الفقرة على أمر من الأمور وعلى حكم من الأحكام، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فما هو؟ عدم وجوب؟ نعم، عدم وجوب الطمأنينة في أين؟ ها؟ نعم، بعد الرفع، بعد الرفع من الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وخذها فإن هذا كما عرفناه، ها؟ نعم، بعض علماء الشافعية. وليس هو المقرر في مذهب علماء الشافعية، وإنما قاله بعض علماء الشافعية واستنكره كثير من علماء الشافعية، وجمهور العلماء لا يفرقون بين الطمأنينة في هذا الموضع وغير ذلك من المواضع، وهو الصحيح المجزوم به. فالطمأنينة نعم واجبة في جميع الأركان، وهي ركن في جميع الأركان، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. في هذا رد كما هو معلوم على أبي حنيفة، فإنه لا يرى الجلوس بين السجدتين كما سبق بيان ذلك، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها وافعل ذلك في صلاتك كلها. وفيه أن هذه الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته واجبة في جميع الركعات، فالقيام واجب في جميع الركعات، وهكذا الركوع والاعتدال منه، وهكذا السجود والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني أيضا، وأما ما يتعلق بتكبيرة الإحرام فإنها مستثنات، فلا يحتاج إلى أن يكبر تكبيرة الإحرام في صلاته كلها، فهي مستثنى باعتبار أدلة، كقول عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الصلاة، وبها يحصل تحريم الأفعال، بها يحصل تحريم الأفعال التي كانت مباحة خارج الصلاة. ودعاء الاستفتاح إن أثبتناه في حديث المسيء في صلاته فيكون في الركعة الأولى ولا يكون في جميع الركعات، وفي إثباته نظر، والأظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر المسيء في صلاته بدعاء الاستفتاح، لكن إن أثبتنا ذلك في حديث المسيء فهو محمول على الركعة الأولى، فقول إن أثبتنا ذلك أي باعتبار التأويل وباعتبار الصحة والضعف، لكن باعتبار تأويل الحديث هل المراد به الفاتحة أو المراد بذلك دعاء الاستفتاح، والأظهر أن المراد بذلك فاتحة الكتاب. بقى فاتحة الكتاب، هل تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وافعل ذلك في صلاتك كلها أو لا تدخل؟ فأكثر العلماء يدخلونها في عموم قول عليه الصلاة والسلام وافعل ذلك في صلاتك كلها، وأنه لابد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات. وهناك من أهل العلم من نازع في ذلك، فمن ذهب إلى أن الواجب أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن ولا تتعين الفاتحة كأبي حنيفة، فإنه أوجب القراءة في ركعتين، أي في الركعتين الأوليين، سواء قرأ فاتحة الكتاب أو قرأ غيرها من السور، فيقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية بالفاتحة أو بغيرها، وما بعد ذلك كالثالثة والرابعة في الرباعية أو الثالثة في الثلاثية فله أن يسكت وله أن يذكر الله عز وجل بالتسبيح أو بغيره، هذا مذهب أبي حنيفة. وأما الإمام مالك رحمة الله عليه فنقل عنه عدة أقوال، منها أنه يكفي أن يقرأ في ركعة واحدة، ومنها أنه لابد من القراءة في جميع الركعات، ومنها أنه يكفي في أكثر الركعات. فهذه الروايات نقلت عن الإمام مالك رحمة الله عليه أن له الاقتصار على ركعة واحدة، أي يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة ولا يقرأ في سائر الركعات. والرواية الثانية أنه لابد أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، والرواية الثالثة في أكثر الركعات، يعني لو قرأ في ثلاث ركعات في الرباعية فإن هذا يجزئه. في مذهبه على هذه الرواية. وأما الإمام أحمد رحمه الله فله رواية أنه لابد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات، وله رواية أخرى أنه يكفي أن يقرأ في ركعتين. له رواية أنه لابد من القراءة في جميع الركعات، وفي رواية أنه يكفيه أن يقرأ في ركعتين. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى وجوب القراءة في جميع الركعات، وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. ومن الأدلة هذا الحديث: وافعل ذلك في صلاتك كلها. أما حديث عباد بن الصامت الذي في الصحيحين فليس بصريح، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن من قال بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة يقول: أنا امتثلت الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لم يقل في كل ركعة، قال: لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنا قرأت فاتحة الكتاب في صلاتي، قرأت ذلك في الركعة الأولى. وهكذا من قال في ركعتين أو في أكثر ركعات فيقول: أنا قد قرأت فاتحة الكتاب في صلاتي. فيشملني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. لكن حديث المسيء أصرح في أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، كما أنه لا بد من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في كل ركعة، وهكذا الاعتدال والقيام. فهكذا الفاتحة يجب أن تقرأ في كل ركعة. وإنما أخرجنا تكبيرة الإحرام للدليل الذي دل على ذلك، فإنها تكبيرة يدخل فيها في الصلاة، والمصلي لا يدخل في الصلاة في كل ركعة. وتحصيل الحاصل لا يكون، والمعنى أن من كان داخل في الصلاة كيف يدخل وهو داخل؟ مثل الذي داخل البيت يقال له: ادخل البيت، وهو داخل البيت، ويقال له: ادخل البيت، فما يستقيم مثل هذا الكلام. وهكذا المصلي الذي قد دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام فلا يقال له في كل ركعة: ادخل في صلاتك، وهو قد دخل فيها. فإنما تكون في الركعة، نعم، تكون في ابتداء الصلاة ولا تكرر. والذي يكرر إنما هو تكبير الانتقال. وأما الاستفتاح سبق الكلام في ذلك، وأن الأظهر عدم الأمر به في حديث المسيء في صلاته، وإنما يتأول الحديث على معنى قراءة الفاتحة، والله تعالى أعلم. ولو أثبتنا ذلك هو دعاء استفتاح وذكر الاستفتاح، والاستفتاح إنما يكون في أول الشيء ولا يكون في كل ركعة. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعن ذلك في صلاتك كلها، فيه حجة قوية ظاهرة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. إلى هنا وننتقل للتوحيد.